السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فحديثنا الليلة حول حكم الحج، وكذلك ما يتعلق بالإحرام وأحكامه وما يستحب فيه. وبإذن الله غدا سيكون حديثنا عن محظورات الإحرام، وإن شاء الله بقية الأسبوع في صفة الحج والعمرة بإذن الله. إذا بقي وقت فنجعله للأسئلة. نبدأ بذكر الأدلة على وجوب الحج والعمرة. الله سبحانه وتعالى: يا أحبتي، قد أوجب على عباده حج بيته الحرام، وجعله أحد الأركان الخمسة للإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه في سورة آل عمران. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وروى سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة، يعني عنده مال، ولم يحج، ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا على سبيل الوعيد. وهذا الأثر صحيح كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله، قال: له طرق صحيحة عن عمر. فإذن يا أحبتي، يجب على من لم يحج البيت وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. هذا رواه أحمد، وقال شعيب الأرنؤوط إسناده حسن. لا يدري ما يعرض له، يعني الإنسان ليس على الدوام في صحة فقد يمرض، وليس الإنسان ذا مال على الدوام فقد يفتقر وقد يكون في يوم مدين عليه ديون. فما دام أنه في عافية وعنده مال فليبادر في أداء الفرض، ولأن أداء الحج واجب على الفور على من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجه الدلالة من الآية أن الأمر على الفور، أنه قال: ولله على الناس حج البيت، هنا أمر والأمر على الفور. ولا بد أن الإنسان القادر يبادر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. هذا أخرجه مسلم. وجه الدلالة أنه قال حجوا، وهذا أمر على الفور، لكن كما ذكرت لكم سابقا لا بد من التصريح، لا تحج إلا بتصريح. أنت صحيح وعندك صحة وعندك مبلغ 2,000-3,000 ريال تريد أن تحج، هذه 3,000 لا يمكن التعاقد مع مؤسسة من خلاله لأن المبلغ لا يكفي، فلا تحج، لا بد من التصريح. والذي يحج قلنا من غير تصريح يبدأ بمعصية ولي الأمر، وهذا خطر على دين الإنسان أن يعصي ولي الأمر. لا تجوز معصية ولي الأمر، وطاعته واجبة بالمعروف. ثم إنه سيكذب حينما يمر ويسأله رجل الأمن إلى أين متجه، يقول لي حاجة في مكة، مع أنه الآن ممنوع دخول غير الحاج والمعتمر إلا من كان في عمل رسمي، لكن هذا لو سئل سيقول عندي حاجة أو كذا، هذا كذب، كيف يبدأ حج بكذب؟ الأمر الثالث أنه سيرتكب محذورات، يعلم أنه لو لبس الرداء والإزار اللذين يلبسان للحج مباشرة الرجل الأمن يقول لهم أين التصريح، ما معه تصريح، ما يحج، فماذا يفعل؟ يلبس البنطال والقميص أو يلبس الثوب ليموه على رجل الأمن. فإضافة إلى الكذب والحيلة غير المشروعة فقد ارتكب محذور، وهو لبس ماذا؟ المخيط. هذا إضافة إلى ما يعيشه من ألم التخوف من أن يضبط وهو مخالف، وهذا ينغص عليه خشوعه في الحج. والحج ركن من أركان الإسلام كالصلاة، لا بد فيه من الخشوع والطمأنينة، وهذا خائف. وقد قال سفيان وغيره رأيت الخائف لا ينتفع بشيء، كيف يخشى في العبادة وهو خائف؟ ها جاءت الدورية، راحت الدورية، ها شافوني ضبطوني، هذا إشكال. أضف إلى هذا كله أنه يضر غيره، هذا الذي يحج بغير تصريح لن يكون في المخيمات ولا تابع لتوجيهات، سيكون على الأرصفة وفي الطرق، ويعطل مسيرة الناس ويضر بهم مع إضراره بنفسه. والمسلم لا يؤذي أخاه، وكل هذه التوجيهات اشتراط التصريح بفتوى العلماء وبأمر ولي الأمر، فهي شرعية ومشروعة هذه الأوامر، فلا بد من احترامها. وأنت لو تحج بتصريح وزاحمك إنسان يحج بغير تصريح أو مجموعة يحجون بغير تصريح ستقول يا أخي أذون هؤلاء، لكن إنسان حينما يخالف الأنظمة ويحج بغير تصريح لا يرى أنه آذى غيره، مع أنه في الحقيقة آذى غيره. وكل هذه الأنظمة لصالح الناس. ننتقل لحكم العمرة. وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل، جوابه لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر، ركز معي، وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. هذا أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال الدارقطني هذا إسناد ثابت صحيح. من الأدلة على وجوب العمرة عند من يقول بوجوبها، لأن هناك من يقول أنها لا تجب، عند من يقول بوجوبها وهذا اختيار الشيخ بن باز أنها واجبة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وجه الدلالة من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم عليهن. قال ابن خزيمة في قوله عليهن جهاد لا قتال فيه إعلامه أن الجهاد الذي على النساء الحج والعمرة، وهذا بيان أن العمرة واجبة كالحج. الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم عليهن أنها يعني العمرة واجبة، إذ غير جائز أن يقال على المرء تطوع غير واجب. هناك دليل آخر للقائلين بوجوب العمرة وهو الصواب عند الشيخ ابن باز وعدد من المحققين، وهو أن صبي ابن معبد قال لعمر رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعربيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال اجمعهما واذبح ما تيسر من الهدي وإني أهللت بهما، فقال لي عمر هديت لسنة نبيك. كذلك هناك دليل آخر لمن يقول بوجوب العمرة مرة واحدة في العمر، دليل آخر وقول ابن عمر رضي الله عنهما الحج والعمرة فريضتان، وهذا عند الحاكم بلفظ ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حج وعمرة واجبتان من استطاع إليهما سبيل فمن زاد بعدهما فهو خير وتطوع. هذا جانب من أدلة من يرى أن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر، وتعلمون أن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا كم؟ مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وهذا الحديث أصله عند مسلم ورواه أبو داود وأحمد، ولكن يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. والحج إنسان يحج عنده فلوس عنده صحة يحج كل 5 سنوات، يعني كل مرة يعطونه تصريح يحج لما ثبت في الصحيحين، يعني من الإكثار في الحج والعمرة لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا رواه الشيخان. العمرة إلى العمرة يعني ما بين العمرتين يكفر بهذا الاعتمار، والحج المبرور قال ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور الذي ليس فيه معاصي ولا إثم ولا فسوق ولا جدل، هذا هو الحج المبرور، وهو على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عزمت أيها المبارك على الحج والعمرة فيجب أن تحقق التوبة من المعاصي وتخرج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أيضا أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل. ما هي التقوى؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك قبل أن تحج. توصي أهلك، الحمد لله الأمور كلها ميسرة، ولكن الإنسان ما يدري ما يعرض له من أمراض ونحو ذلك، خاصة في هذا الزمان الذي انتشر فيه موت الفجأة. تجد الإنسان صحيح سليم ما فيه أي مرض، ولكن يقال مات فجأة، نسأل الله أن يطيل أعمارنا في طاعته. وكذلك يجب على الإنسان قلت المبادرة بالتوبة النصوح، يتوب من جميع الذنوب، لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حقيقة التوبة كما مر معنا في محاضرة التوبة الإقلاع عن الذنوب وتركها والندم على ما مضى من الذنوب والعزيمة على عدم العودة إلى الذنوب. وإن كان عنده للناس مظالم، يعني هذا التائب مظالم من عرض أو مال ردها إليهم أو تحلل منها قبل سفره، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وهذا والله خسران عظيم، نسأل الله العافية، أن الإنسان يسعى ويصلي ويصوم ويحج ثم يوم القيامة يأخذها فلان وفلان وفلان الذين اغتابهم. والمشكلة إذا إشكال العظيم إذا ذهبت الحسنات أخذ من سيئات الذين ظلمهم وتوضع على سيئات، نسأل الله العافية. وينبغي أن يختار لمرافقته في حجه وعمرته نفقة طيبة من مال الحلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم وغيره. وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، هذا رواه الشيخان. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، هذا رواه الشيخان. ويجب على الحاج أن يقصد بوجهه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله سبحانه بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك الأماكن الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. بعض الناس يصور كل جزئية، اخشى على نفسك من الرياء والسمعة، اخشى على نفسك من الرياء والسمعة، لا تفتن نفسك. وبعضهم فاتح مباشر وهو يطوف بالكعبة، نعم حقيقة الكاميرا شغالة وهو إما عاد فيسبوك أو واتساب مباشر، ما هو واتساب اسمه ايش هذا؟ ها؟ انستغرام ولا سناب؟ اي سناب او انستغرام. يا اخوتي يا احبتي، هذا ينبغي له ان يخشى على نفسه من الرياء. ماذا يريد ان يقول؟ انظروا الي وانا اطوف؟ ايش الفائدة من التصوير هذا؟ لا فائدة. فهذا على خطر، يجب ان يصحح نيته ويخشى من حبوط العمل وعدم قبوله. الله تعالى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم، يقول الله تعالى عيد الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أجر دنيا فقط يعطى من الدنيا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نحن لا نقول أن كل تصوير رياء، لا، لكن الإنسان الاكثار من هذا يخشى عليه، يخشى عليه. أنت الآن في موضع تدعو الله وتتضرع إليه، فاتح المباشر، ما يصلح أن تخشى على نفسك وعلى قلبك. وبعض الشباب فاتح لأصدقائه هناك في البلد الفلاني، أنت الآن اخشع واخضع لله وأخلص لله وأخفي عملك يتقبله الله. وأيضا الإنسان لا يبحث عن أن يقال له الحج فلان عشان يتغير اللقب من حضرة الأستاذ فلان أو سعادة الأستاذ فلان إلى الحاج فلان. نعم هذا لقب شريف وكريم، لكن لا تطلبه بحجك، أنت تريد وجه الله، أن ترجع إلى بلدك وقد غفرت ذنوبك وخرجت من ذنوبك كلها وتعود كيوم ولدتك أمك، ليس عليك ذنب. هذا هو المطلوب، مطلوب الجنة، المطلوب رضا الله. وينبغي أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، يختار صحبة طيبة، ويحذر من صحبة السفهاء وصحبة الفساق. يعني بعض السفهاء طوال الرحلة في الحج ضحك ومرح، الإسلام لا يحرم الضحك، لكن أنت الآن ما بين تلبية ودعاء وتذلل وخشوع. وينبغي له أيضا للحاج أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، لا بد أن تتفقه في أحكام الحج. لا تقول أنا عامي أسأل المشايخ عن كل شيء، في كتب طبعتها الجهات العلمية هنا في الديار السعودية مبسطة جدا، مثل كتاب المناسك للشيخ ابن عثيمين وكتاب المناسك للشيخ ابن باز، كتاب المناسك للشيخ عبد المحسن البدر. هذه كتب جميلة خفيفة لطيفة أسلوبها سهل. كذلك عندك في بلدك علماء ألفوا كتب، سواء كنت من مصر أو المغرب أو تونس أو الجزائر أو السودان أو العراق، أو علماء فضلاء ألفوا كتب في الحج، استفد منها. وهذا لا يعني أنك لا تستفتي، لا، لابد من الاستفتاء، لكن يكون عندك فكرة عامة وتسأل عن ما يشكل عليك لتكون على بصيرة. إذا ركبت السيارة أو الطائرة أو غيرها من وسائل السفر، استحب لك أن تسمي الله تعالى وأن تحمده وأن تكبر ثلاثا وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه أين تجد هذه الآية؟ في سورة الزخرف آية 13 وآية 14. وتقول الدعاء المأثور الذي يهمله كثير من الناس، هذا الدعاء نافع في بداية السفر مهم: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هذا كله صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وتكثر أيها المبارك في سفرك من الذكر والاستغفار والدعاء، وتتضرع إلى الله وتتلو القرآن وتتأمل معانيه وتحافظ على الصلوات في هذا السفر، وأيضا تستعمل وتفيد الرخص من الرخص الشرعية، تقصر الرباعية، الظهر، العصر، العشاء، تجمع إذا شئت، تجمع بين المغرب والعشاء تقديم أو تأخير، تجمع بين العصر والظهر تقديم أو تأخير. الفجر لا، ما يجمع معها أي صلاة. وتحفظ لسانك من كثرة القيل والقال، لأن الناس كيف يقضون المسافات الطويلة؟ يتحدثون عن موضوع ثم قليلا قليلا إذا بهم يخوضون في فلان وفلان. وكذلك الإنسان يكف نفسه عن الكلام فيما لا يعنيه، ويمازح بقدر لا يفرط في الممازحة، ويحذر من الكذب والغيبة والنميمة، ويحذر من السخرية من أحد من الذين معه أو ممن يعرفهم. وينبغي أن يكون بارا بأصحابه، محسنا إليهم، يحسن إلى الناس. أنت في الباص لتبيس رأيت رجل مسن يشق عليه أن يذهب إلى آخر الأتوبيس، تتفضل عليه أنت هذا من البر وتقدمه مكانك، وترجع أنت في الخلف، أنت شاب عندك قدرة، أنت جالس وفي رجل مسن واقف، تقوم أنت وتحسن إلى هذا المسن. الوجبة تساعد في توزيعها، وهكذا هذا البر. وأيضا يكف الإنسان أذاه عن غيره، وأيضا ينصح غيره في الخير بحكمة على حسب الاستطاعة. ماذا يفعل الإنسان إذا وصل إلى الميقات؟ إذا وصل إلى الميقات يعني الميقات المكاني ولا الزماني؟ المكاني. يستحب له، أحسنت، يستحب له أن يغتسل ويتطيب. تبه، يغتسل وتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل. من أدلة الاغتسال، إيش الدليل على الاغتسال؟ لو سألك واحد ما الدليل، الدليل حديث عند الترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، واضح. وقال ابن عمر رضي الله عنهما من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد الإحرام، هذا أثر صحيح. هذا الاغتسال حكمه يا شيخ واجب ولا مستحب؟ ها، واجب ولا مستحب؟ لا، ما هو واجب. تعرف الفرق بين الواجب والمستحب؟ الواجب يعاقب تاركه ويثاب فاعله، المستحب لا يعاقب تاركه لكن يثاب فاعله. يعني حتى لو أحرم وهو ليس على طهارة، ها، إحرامه صحيح، الاغتسال سنة وهو من تعظيم شعائر الله، هل له أن يغتسل في الفندق؟ ها، نعم. ويلبس الإحرام يجوز في الفندق؟ أنت الآن ستسافر يوم 5 مثلا 4، تغتسل في الفندق وتلبس في الفندق، يلا جيبوني أشوف الفقه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز أن يلبس في الفندق ويغتسل، لكن النية متى يعقدها؟ في الميقات. واضح لكم فرق؟ لأن عند بعض الناس يعتقد أن مجرد أنه لبس الإحرام خلاص دخل في النسك، لا، الدخول في النسك بعقد النية هنا، هنا في القلب. أسعد الله قلوبكم. قول علمائنا يتطيب، ما معناه؟ يعني يضع شيء من الطيب على بدنه لكن لا يضع الطيب على ملابسه، عرفت الفرق؟ لو وضعت، صار خطأ، وضعت الطيب على ملابسك ماذا تفعل؟ اللي انت تعتمر فيها وستحج فيها لا يحرم فيه، لا يحرم فيه، ماذا يفعل؟ إما أن يغسله وإما أن يبدله إذا ما في وقت. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس. تعرفون الزعفران ولا ما تعرفونه؟ ها؟ الزعفران معروف في الطعام، إيش يفيد من فوائد الزعفران تعرفون في الطعام؟ ها؟ إيش؟ لا غير اللون، له فوائد، له فوائد للقلب، يقولون أنه يقوي عضلة القلب. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى، طبعا يضعونه بعضهم في الأكل. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب، اسمع الحديث، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ينبه هنا لمسألة بقاء رائحة الطيب الذي تطيب به تضر ولا ما تضر؟ لا تضر. هناك قاعدة فقهية وهو يجوز، وهي أنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما حاضت رضي الله تعالى عنها وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، هذا دليل على الاغتسال. فائدة، خذها فائدة عندك. أمهاتنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أحرمنا، بأي نوع من النسك؟ ها؟ متمتعات. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم بالحج، فأدخلت العمرة في الحج، فانتقلت من أنها متمتعة إلى كونها أيوة قارن، أحسنت. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة، وين ذي الحليفة؟ أبار علي، هنا عندنا عند الميقات، مسجد الميقات، أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. هذا يدل على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت. يعني الآن أنت معك زوجتك وجاءتها الدورة، ماذا تفعل؟ تمضي، لكن إذا وصلت إلى مكة لا تطوف بالبيت، تنتظر حتى إيش؟ حتى تطهر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. يستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه، يقص يحف شاربه وأظفاره، يقص أظفاره وعانته وإبطيه، يتعاهد إبطيه بنتفهما أن استطاع، ويأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه. لماذا؟ هذا للتنظف والتطهر، ولئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم. هل يجوز أن يأخذ الإنسان شيء من شعر وهو محرم؟ لا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء كل وقت، ديننا دين النظافة والطهارة، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان، معروف الختان، والاستحداد، الحلق بالموس، حلق العانة، وقص الشارب، قص الشارب، السنة أن تخفف الشارب حف. أما الحلق التام من العلماء من ينهى عنه، لكنه ليس حراما الحلق للشارب الشنب. وأيضا من السنة قال إيش؟ الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظافر ونتف الأباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: وقت لنا أو وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظافر أو الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. 40 ليلة، هذا الأقل ولا الأكثر؟ هذا الأكثر، لا يزيد عن 40. وهذا أخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ قريب من لفظ النسائي. الرأس: لا يشرع أخذ شيء من شعر الرأس عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. يعني واحد يقول: أنا والله من أجل أن أحج أو أعتمر عند الإحرام أضبط شعر رأسي. سنة هذا ولا مو سنة؟ ليس بسنة، لكن الشنب شارب يخففه اللحية، لا يجوز حلقها، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. انتهينا من هذا، ما تفعله عند الإحرام انتهينا منه، واضح لكم. كيف يكون اللباس؟ يلبس الذكر إزاء ورداء، يستحب أن يكون أبيضين نظيفين، استحباب أن يكون الرداء والإزار، الرداء اللي يوضع على إيش؟ ها؟ على إيش؟ كتفين، على الجزء الأعلى، والإزار الذي من السرة فأسفل. إذن يستحب أن يكون أبيضين. قلت لكم مسألة الإزار النوع الجديد هذا اللي له 7 سنوات أو 5 سنوات ربما 10، يعني هو ليس مخيط ولا تحتاج إلى لفه، جاهز جاهز تلبسه وله كالمطاط وأبدا. هذا مختلف فيه من العلماء من يرى أنه مخيط أشبه المخيط، ومن العلماء من يرى أنه لا حرج فيه. أنا أقول لا تلبسه إلا إذا كان هناك حاجة، فالأمر فيه سعة. هل تبدل الملابس؟ معك إحرامين أو 3 لبسات، 3 أحرمة، وانت في الاتبيس انسكب العصير على الإزار أو على الرداء، يجوز تبدل ولا ما يجوز؟ يجوز. بعض الحجاج يتحرج والعمار: لا بدل ما في إشكال. تغتسل ولا ما تغتسل؟ يجوز لا حرج. يستحب أيضا أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. هذا أخرجه الإمام أحمد. سؤال: أي حذاء ولا بعض الأحذية مخصوصة؟ نقول أي حذاء، حتى لو كان فيها مخيط ما يضر، أي حذاء أي نوع. وأنا قلت لكم هذا: شبشب، صندل، حذاء، كلها أيا كان نوعه، واضح. أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، أي لون تحرم فيه المرأة، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم. لكن انتبه، ليس للمرأة أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها. واحد يقول طيب كيف تفعل تغطي وجهها؟ كيف تغطي وجهها من الرجال الأجانب؟ تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين، وكما مر من حديث عائشة أنهم كنا يسدلن سدل ينزل نزول هكذا ليس نقابا إذا مر الرجال الأجانب أو مررنا بالرجال الأجانب. أما ما يفعله بعض العامة من تخصيص إحرام المرأة في الأخضر، بعضهم يقول إلا تلبسين أخضر أو تلبسين أسود ولا تلبسين غير هذا اللون، هذا لا أصل له، يقول الشيخ ابن باز وغيره لا أصل له، حسب ما يتيسر معها، حسب ما يتيسر معها. ماذا يفعل الحاج بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام؟ الآن عندنا رجل تجهز ولبس الإحرام، وامرأة لبست الملابس التي ستسافر بها، الباقي ماذا يفعل؟ ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يشرع أيضا التلفظ بما نوى، تتلفظ بما نويت أيها المبارك، فإن كانت نيتك العمرة قلت لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيتك الحج قلت لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا. الدليل، لازم من الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد ركوب الدابة، يعني بعد استواء الإنسان على مركوبه من سيارة أو غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، فهذا هو الأصح كما قال الشيخ ابن باز من أقوال أهل العلم. لاحظ هذا أن في الحج فقط التلفظ، لكن في وهذا في الإحرام، لماذا خص؟ لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة يشرع التلفظ، تقول اللهم إني نويت لك أن أصلي، اللهم إني نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات، ما رأيكم بهذا؟ هذا ليس مشروعا، ليس مشروعا، لأنه لم يفعله النبي ولم ينقل عنه ولم ينقل عن الصحابة ولم ينقل عن التابعين. كذلك ما يفعله بعضهم عند الطواف، اللهم إني نويت أن أطوف لك 7، هذا لا يتلفظ في شيء من هذا كله، فلا يقول نويت أن أصلي كذا ولا نويت أن أطوف، بل يقول الشيخ ابن باز هذا التلفظ عندما يريد أن يصلي أو يطوف من البدع المحدثة، يقول والجهر بذلك أشد إثما، يقول ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، وكذلك لسبق إليه السلف الصالح، فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. هذا كلام الشيخ بن باز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هذا أخرجه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا متفق عليه. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الآن ننتقل إلى بيان المواقيت المكانية نذكر بها أكثركم حافظها. المواقيت خمسة باختصار أعطيك الزبد. الأول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة المسمى اليوم عند الناس إيش؟ أبيار علي. الثاني الجحفة وهي ميقات أهل الشام وهي قرية تلي رابغ. الناس الآن يحرمون من أين؟ من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات. هذا قول الشيخ ابن باز رحمه الله، قال لأن رابغ قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، هو ميقات أهل نجد وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق وهي ميقات أهل العراق. هذه المواقيت قد وقتها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتها لأهلها ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة. الواجب على من مر عليها أن يحرم منها. قال العلماء المحققون ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، يعني مسافر بالطائرة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. المشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج والعمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب للطائرة، قبل ركوب الطائرة. فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسع، وإن جاءت رحلة متأخرة الوقت ضيق لبى بالحج. وإن لبس إزاره ورداءه في المطار قبل الركوب الطائرة أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن يقول الشيخ ابن باز وغيره لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه. هذا معروف، لأن أصلا الطاقم اللي في خدمة الركاب ينبهون، نحن بمحاذاة الميقات ينبهون، وقبل الميقات أيضا يقول بعد كذا سنكون في محاذاة الميقات. وهذا موجود في جميع الحمد لله الخطوط العربية والإسلامية، أي خطوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات. أما من توجه إلى مكة واحد مكلف بمهمة عند انتداب إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة، أو كان تاجر مأذون له بالدخول مكة ونحو هؤلاء، فليس عليهم إحرام إلا أن يرغب الواحد منهم في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمح الأنظمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، مفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه. يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه صلى الله عليه وسلم حينها لم يرد حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاح مكة وإزالة ما فيها من الشرك. أما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة، جدة فيها ثلاثة أوجه، جدة وجدة وجدة، يقول الشيخ ابن باز من كان مسكنه دون المواقيت كساكن جدة وبحرة والشرائع وبدر ومستورة، مستورة هذه قرية وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة التي ذكرناها قبل قليل، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. إذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم. يعني إحلاله بالتلبية من مكان إحرامه. لكن من أراد العمرة وهو في الحرم، هو موجود في مكة وأراد العمرة، فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه. هذا ايش يدلك؟ ما يدلك على ماذا؟ دل على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم، وإنما يحرم بها من أين؟ من الحل. وهذا الحديث يخص حديث ابن عباس الذي مر معنا، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث ابن عباس الماضي حتى أهل مكة يهلون من مكة، المقصود به الإحلال بالحج ولا بالعمرة؟ الحج ليس العمرة. إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائز من الحرم لأذن لعائشة رضي الله تعالى عنها، ما كلفها أن تخرج ليش إلى الحل، لم يكلفها بالخروج إلى الحل. هذا أمر واضح، وهو قول جماهير أهل العلم، وهو أحوط للمؤمن كما قال الشيخ ابن باز، لأن فيه العمل بالحديثين، حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ما حكم الإكثار من العمرة؟ انتبه، هذه مسألة يعني لا أكاد تقريبا يمر علي أسبوع وأنا أدرس هنا إلا يجيني أخ يقول أنا أريد أن أعمل عمرة عن أمي وعن أبي، وبعضهم يقول عن زوجتي، وبعضهم يقول عن جاري، وبعضهم يقول عن صديقي. يقول الشيخ ابن باز: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج، هو اعتمر قبل الحج. قال الشيخ: فلا دليل عليه، لا دليل على شرعيته الذي يفعله بعض الناس بعد ما ينتهي من الحج، يأخذ عمره وعمرتين وثلاثة. حتى الشيخ ابن عثيمين ذكرت لكم طرف العام الماضي، يقول: رأيت واحد حالق نصف رأسه الأيمن وبقي الأيسر، فقال له الشيخ: يا رجل ما هذا؟ قال: هذا الذي حلقته العمر السابقة، هذا اللي بقيته للثانية. فهذا لا دليل على شرعيته. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب إيش؟ الحيض. فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي متى؟ محجها. وهذه العمرة المفردة. يقول الشيخ بن باز: فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج، عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع، يشق على المسؤول، يشق على من يرتب وينظم الحشود، يشق على الحجاج. الآن الحجاج هؤلاء عندهم طواف إيش؟ عندهم طواف إيش؟ طواف إفاضة ها؟ وطواف وداع. لا، طواف إفاضة يمكن أن يؤخره إلى يوم 13 وينوي الإفاضة ويكفيه عن إيش؟ عن الوداع. وهذا من التسهيل والتيسير، إن شاء الله عندنا محاضر عن التيسير في أحكام الحج. لكن من الناس من يقول لا، أنا أريد أن أتأخر إلى يوم 14-15 وأعمل طواف الوداع لوحده، فهذا حينما يؤخر طواف لطواف الوداع ويأتي ذلك ليعمل عمرة جاي من التنعيم، ضيق عليه ولا لا؟ وهذا كله يسبب، يقول الشيخ بن باز، كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، هذه مسألة أذكرها لكم للفائدة، لأن بعضكم جاء من رمضان. الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج. أشهر الحج إيش هي؟ ها؟ قولوا. أيوة، شوال وذو القعدة وإيش؟ أحسنت. وصل مثلا في غير أشهر الحج مثل رمضان وشعبان، فالسنة في حقه أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، والتلفظ قلنا سنة، يكون بصوت يسمع من حوله بدون أن يزعج من حوله. يقول أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحج، هذا رواه مسلم. ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية ثبتت في حديث ابن عمر وهو في الصحيحين، ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى البيت. إذا وصل إلى البيت الحرام قطع التلبية، وهنا مسألة، متى يقطع التلبية؟ للعلماء قولان. قول الجمهور إذا وصل إلى الحجر الأسود وأراد أن يبدأ بالطواف قطع التلبية، هذا قول من؟ الجمهور. وفيه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية إذا استلم الحجر، وهو عند الترمذي، لكن ضعفه بعض العلم كالألباني وغيره، لكنه صحيح موقوف على ابن عباس عند البيهقي والشافعي وإسناده صحيح. القول الثاني قول ابن عمر والمالكية وبعض الفقهاء، قالوا يقطع التلبية إذا دخل الحرم. القول الثاني يقطع التلبية متى؟ إذا دخل الحرم. إذا دخل الحرم يمسك عن التلبية. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك عن التلبية، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. لكن اختلف الفقهاء في فهم هذه الجملة يبلغ الحرم، وهي قوله كان يفعله يعني جميع ما ذكر أو التلبية فقط. الشاهد أنه هذا المعتمر يطوف بالبيت سبعة أشواط، وسيأتي معنا صفة العمرة، ويصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، ثم يخرج إلى الصفا ويطوف بين الصفا والمروة كم؟ سبعة أشواط، ثم يحلق شعر رأسه، أو إذا ما استطاع يقصر، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرمه عليه الإحرام. الحال الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، قلنا أشهر الحج هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة على قول. القول الثاني إنها إلى إيش؟ أنت اللي قبل شوية جاوبت. القول الثاني إنها إيش؟ إلى متى تمتد؟ لا، أيوة، شوال وذي القعدة انتفقنا، وعشر ذي الحجة في قول ثاني، ها؟ أيوة، إلى نهاية ذي الحجة، هذا قول ثاني. لكن الشيخ ابن باز رجح رحمه الله قال أشهر الحج هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، يعني تنتهي بطلوع فجر اليوم العاشر. مثل هذا الشيخ بن باز يوجهه فيقول يخير بين ثلاثة أشياء، يعني من الأنساك: الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، رواه الشيخان. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. هذا رواه البخاري. التخير بين الأنساك الثلاثة باقي، بل حكى ابن قدامة الإجماع على بقاء التخير، لكن بعض العلماء من المعاصرين يرى أنه فقط التمتع وغيره لا. هذا القول مرجوح ولا راجح؟ ها؟ جاوبوني، مرجوح. التخير هو الصواب، أنت مخير بين الإفراد وأنت حج قارن أو تحج متمتع. يعني ابن قدامة حكى بقاء التخير، حكى عليه الإجماع. السنة في حق هذا يقول الشيخ ابن باز: هذا الذي جاء في أشهر الحج إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، يعني في صفة العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما وصلوا مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه إيش؟ الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي، الآن هل يساق الهدي؟ لا لا، ما في سوق هدي. طيب، لكن السنة من باب الفائدة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وكان قد ساق الهدي هو صلى الله عليه وسلم، وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. قال صلى الله عليه وسلم: من أهل بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه. وهذا رواه البخاري. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. علم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. يبقى معنا مسألة قبل أن ننتقل للأسئلة، وهي: إذا خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء النسك لمرض، والفقهاء يقولون قديما أو خوفا من عدو، الحمد لله الآن الأمن مستتب بفضل الله، والحاج يأتي آمن مجرد ما يدخل الديار السعودية وآمن وطمئن على ماله ونفسه، لكن المرض، خاف من المرض، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت رضي الله عنها: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. إيش معنى شاكية؟ ما؟ أيوة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. هذا الحديث متفق عليه. وهذا الشرط فائدته أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض جاز له التحلل ولا شيء عليه، مع أنه الآن الحمد لله الخدمات الصحية يعني تعلمون يعني عشرات العمليات الجراحية تجرى الحجاج بل مئات، ومنها عمليات ذات يعني خطورة ونجاحها الحمد لله كثير مثل عمليات القلب المفتوح وعمليات القسطرة دعامات القلب إلى غير ذلك، جزى الله ولاة الأمر عن المسلمين خير الجزاء. لكن بعض الناس لكن بعض الناس مرضه يمنعه فعلا، يعني واحد أصابته في الإنفلونزا ترتفع حرارته 40 يمتنع تطول معه الحمى. لكن قال بعض العلماء إذن قلنا ينفعه الشرط ولا ما ينفعه، هذا الصواب، لكن بعض العلماء قال هذا الاشتراط ينفع من كان متوقعا أو ظانا لحدوث ما يمنعه، يعني معه مرض من البداية من بداية الحج أو قبله. أما من لم يكن عنده ما يدل على ما يتخوفه فلا ينفعه اشتراطه. الصواب ما هو؟ الأول أنه ينفعه إيش؟ اشتراطه، هذا الصواب، واضح؟ فإذا إنسان يقول هذا الذكر وينفعه احفظوه وقولوه ينفعكم إن شاء الله بحول الله. أسأل الله أن يتم للحجاج جميعا حجهم وأن يتقبل منهم وأن يتم للعمار ويتقبل منهم العمرة، ولكن هذا ذكر تقوله ينفعك، نسأل الله أن يحفظكم جميعا ويتقبل منا جميعا. نأخذ سؤالين أو ثلاثة، تفضل يا شيخ عبد الرحمن.
سائل يقول: يبعد بيته عن المسجد نصف كيلو ولا يسمع النداء، هل يجوز له الصلاة مع أولاده البالغين؟
إذا كان لا يسمع النداء خلص، نصف كيلو ما يسمع النداء خلص يصلي مع أولاده، لكن إذا سارع فهذا خير له. تفضل.
حكم تلصيق الأقدام في الصلاة،
يعني يستحب لكن لا تؤذي غيرك، بعض الناس يطرد قدم اللي بجواره، كل ما ذاك بعد عنه ذا يجاب ويضغط عليه، لا يا أخي الأمر يسر. إيه؟ تلاصق لكن ليس أذية. تفضل.
سائل يقول: ما حكم الدعاء الجماعي؟
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا وكان الصحابة يدعون جماعيا، ولم يرد عن الصحابة أنهم فعلوا الدعاء الجماعي، ولم يرد أن التابعين فعلوا ذلك. أما ما يحتج به بعضهم، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله يتدارسون كتاب الله، فهذا ليس دليل على الذكر الجماعي والدعاء الجماعي، هذا دليل على التدارس والعلم، فيه واحد يناقش واحد مسألة تطرح ويستفيد الجميع من المناقشة. تفضل.
سائل يقول: متى تكره أو تمنع صلاة التطوع في المسجد الحرام وخارجه؟
كيف متى تكره؟ المهم الأوقات النهي بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد الرمح، والوقت الثاني قبل أذان الظهر يمكن يأخذ 7 دقائق، هذا الوقت ذا فيه نهي، والوقت الثالث من صلاة العصر بعد صلاة العصر إلى الغروب، هذه الأوقات لا يصلي الإنسان فيها إلا تحية المسجد في عموم المساجد، وبالنسبة للمسجد الحرام ركعتي الطواف تصلى فيها لا حرج. لكن أيضا الإنسان لا يصلي حتى في وقت يعني ليس من الأوقات النهي، لا يصلي في الطريق ويؤذي الناس، وبعض الناس إلا أصلي خلف المقام ويخالف الأنظمة ويعطل سير العمار والطائفين، يراعي الإنسان هذا. إذا أردت أن تصلي ركعتي الطواف في أي مكان لا حرج، ليس يعني الإنسان يدخل في مزاحمة وأذية الآخرين.